وصارت سائر. نعم طلاق البتر طلاق الثلاث يعني بالنسبة إذا طلق الثلاثة أو كانت هي طلقة الثالثة مهم أن أبالغ فيها. نعم
أحسن الله عليك. فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.
نعم صريح لأن البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ومن أجل تأويل بعض تأولت عائشة بأنها أخرجت لأنها بريئة لسانة ونسوذي أحمعها صحيح أنه قال لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. نعم
أحسن الله عليك. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأسحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد. قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم لا أعتد في أهلي.
وهذه الضيافة رطب بن طاب نوع من الرطب في المدينة والمدينة فيها نوع من الرطب قال 720 نوع من التمر وهذا رطب منها رطب بن طاب رطب بن زيد وسقتهم سويقة السلطان. نعم الضيافة في كرم الضيافة رضي الله عنه. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة.
نعم وصريح لأنه ليس لها نفقة ولا سكنى هذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة. أما قول بأن لها نفقة والسكنى أو قول بأن لها سكنى والنفقة أو لا يضعفان. نعم يحمل على أنهما تأولوا أو ما بلغتهم السنة وقال بذلك أنه تأول عمر وعائشة تأولوا مروان ولنأخذ العصمة ليوجدنا عليه الناس تأولوا لكن الصواب مع فاطمة. نعم نعم مروان كذلك مروان أنكر هذا اجتهاد استاذ منها رضي الله عنه وعمر كذلك أنكر هذا. فلم ايش يعني عائشة نعم استاذ منها وإما على ايش لا أخذ العموم الآية عمر أخذ العموم الآية لا تخرجنا الموسم وأسكنهن من حيث سكن من حيث أسكنهن من حيث سكن ثم بروجكم عموم الآية لكن هذا لا في الرجعية. نعم صحيح نعم
أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل
هذا أن أبا مكتوم ابن عمها. نعم
أحسن الله عليك.
لكن لا أجنبي في بيته لا بأس أن ينتقل المرأة عند الأجنبي في بيته إذا كان قريبه ومعه أهله فلا حرج لأنه لا يكون هناك خلوة. نعم ولا سيما إذا كان أعمى هل هو عبد الله ثم الأعمى. نعم 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 هو خلاف عمرو وقال عبد الله في خلاف السنة. نعم
أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت.
هذا اجتهد ابن عمر رضي الله عنه، يعني أخذ بعموم الآية، هذا اللي على تنسك بعموم الآية لا تتوجهن لنبوتهن واسكنوا لها السكن. والأسود كذلك على تابع عمر في هذا، ولهذا حصل كف من صلى الله عليه وسلم لا تحدث بهذا. نعم الصواب مع فاطمة، نعم صاحب القصة صريح، قيل صريح لم يجعل لها نفقة ولا سكن. نعم
أحسن الله عليك. قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة. وحدثنا
نعم هذا دل على العمر أخذ بعموم الآية لا تخرجوهن من بيوتهن وأصلاً لك هذه فاطمة مخصص الآية أخرج من عموم الآية في الفاطمة أخرج المطلقة البائع من عموم الآية عموم الآية ليس لها نفقة ولا سكنى الآية أسكنهن في سكنتم هذه المطلقات لا تخرجن في المطلقات فجاء حديث فاطمة وأخرج منها المطلقة البائع بقيت المطلقة رجعية. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت.
كانت الأول كرهت قال بيدي كذا أسامة يعني مولى وأسود قال طاعة الله ورسوله كر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان خيرا فيما اختاره الله ورسوله. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ابن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبتي عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى ابن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
وهذا احتج بهذا اللفظ من قال إنها إنما لم تسكن لأنها خافت أن يقتحم عليها. نعم
حسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالد
قال أحد السلف مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث وحديث واحد روايات متعددة وهذه من الميزات على البخاري. البخاري رحمه الله يقطع الحديث الواحد يقطعه من أجل التراجم من بعض الأحكام. مسلم رحمه الله يذكر الحديث بروايات متعددة في مكان واحد يتوفر بها قوة الحديث ويطمئن اللسان وفي كل رواية يكون فيها بعض الروايات فيها زيادة وفيها إضافة وفيها تسمية لبعض الأشياء المبهمة. ولهذا قال إن المسلم ساق على البخاري في حسن الصناعة الحديثية وكونه يجمع طرق الحديث في مكان واحد برواية متعددة يحصل قوة للحديث ويحصل فوائد من الروايات المتعددة وإيضاح لبعض المعاني والكلمات تفصيل في بعض جمل في بعض الروايات وتسمية ما لم يسمى إلى غير ذلك من الفوائد. إشكال نعم وقت العدة بس كان وقت العدة إيش أمد وقت العدة ما في كلام والكلام في وقت العدة خذ معدة انتهى تستمر إلى مساء تزوج اسمه تذهب إلى لكن كان في وقت العدة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على صبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن صبيعة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت لخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن فدخل عليها أبو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 وعشر. قال السبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج عن بدالي. قال:
إن بدالي
عفى الله عنك. وأمرني بالتزوج إن بدالي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تصغر.
قال ابن شهاب عفى الله عنك.
قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
غير أن لا يقربها عفى الله عنك.
غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. حدثنا محمد بن المثنى نزيد قال حدثنا عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما الحديث الاول، حديث حالة جابر حينما طلقت، فيه دليل على ان المطلقه الرجعيه كالمتوفى عنها لا تخرج من بيتها الا لحاجتها، وان لها ان تخرج لي، وان من الحاجه تخرج ان تجد النخل، تجد النخل، وجد بالدال وجد بالذال. وفي الحاج الانسان الى سائر الخير، فإن النبي قال لما زجرها على الرجل أن لا تخرج، قال: جد لي نخلتي لعلك تفعلين المعروف، تطعمين المسكين. في الإرشاد، إرشاد إلى فعل الخير. ودليل على أن بعض الناس في الزمن الأول قد يفتي عن الاجتهاد، ولهذا زجر هذا الرجل لما أردت أن تخرج لتجد نخلها زجرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تخرجي، جد لي نخلتي لعلك تفعلين معروفا، تطعمين المسكينة. دل على أن المطلقة الرجعية لا تخرج لحاجتها، وكذلك المتوفى عنها تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا كما سيأتي. أما إذا الحاجة فليس أن تخرج إلا إذا خرجت من البيت أو أخرجت، زال عن هذا الحق. وما دام سيأتي زوجها فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، والمتوفى عنها تخرج لحاجتها نهار الليل عند الحاجة، إذا لم يوجد من يقضي حاجتها كانت تشتري طعام وخبز وليس لها عندها احد نهار الليل وما اشبه ذلك. اما الخروج بالمجزه والزيارات فلا. وكذلك الرجعيه تخرج بحاجتها كما فعلت خاله جابر. فانها لما طلقت هذه الاهل يصلى ان تخرج تجد اهلها
لأن ينظر الإحسان الله إليك سرع في المنع أو إلا بعلم. يعني بعض الناس قد يتسرع قد يفتي بغير علم قد يمنع شيئا لما منعه الله ورسوله. وهذا وإذا كان هذا يحصل في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من الأزمان باب أولى. ينظر الإحسان لا يتكلم إلا بعلم في المنع أو في الحظ أو المعنى. والحديث الثاني حديث سبيعة الإسلامية يدل على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل فإن تخرج من عدتها بوضع الحمل. ولو وضعت حملها بلحظات بعد وفاتها خرجت من العدة. وتكون هذه الآية مخصصة لقول الله تعالى عمل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. تكون متخصصة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمتوفى عنها تتربص أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملة فإن بوضع الحمل طالت وقصرت. فإذا وضعت حملها بعد موته بلحظة حول المعدة وإذا بقيت بعده تسعة أشهر تبقى حتى تضع حملها. في هذا على ابن عباس كما سيأتي وكان في خلاف قديم بين السلف أنها تعتد بأطول الأجلين متوفى عنها إن كان الأجل الأطول أربعة أشهر اعتدت به وإن كان الأطول وضع الحمل اعتدت به. ثم زال هذا الخلاف أي سبيعة هذا صريح لأن الحامل تده وضع الحمل سواء كانت مطلقة بائن أو مطلقة رجعية أو متوفى عنها لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها لا أن تتزوج في الحال بعد وضع الحمل بدا لها لكن يعني يعقد عليها لكن لا يقربها زوجها حتى تصل إلى النفاس كما قال ابن الشهاب. هذا من الفقه قال ابن الشهاب لا أرى بأسا الشهاب الزهري العلماء التابعين رحمه الله يقول لا أرى بأسا أن تتزوج وإن كانت في دمها لكن لا يقربها زوجها إلا بعد أن تصل من نفاسها. هذا الفقه لا أن تتزوج إن بدأ لها يعقد عليه النكاح ثم لكن لا يقربها زوجها إلا إذا طهر مثل الحائض لا أن تتزوج يعقد عليه النكاح وهي عليه الدم هذه العادة لكن لا يقرب زوجها حتى تطهر من الحيض. لا حرج كل المرأة تزوج تعقد عليها النكاح وهي حائضة ونفسها لا حرج لكن لا يدخل عليها زوجها ويدخل عليها زوجها لها أن تدخل زوجها وهي حائضة ونفسها لكن لا يقربها لا يجعلها حتى تطهر. نعم نعم تأخذ الحاجة إذا احتاجت الحاجة التي لا بد منها لكن الرجعية لا بد من زوجها. قد يقال الرجعية في هذه الحالة مطلقة الآن للزوج الآن تركها الآن في هذه المدة يعني لا نفقة ولا سكنة مسألة الخروج تأخذ لما لا بد منها الشيء الذي لا بد منه تأخذ. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه
وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعل يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
نعم، هذا الخلاف حصل بين أبي سلمة عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف وبين ابن عباس. قال ابن عباس: الحامل المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين، إن كان أطول أجلين الحمل تعتد بأطول الحمل، وإن كان الأطول أربعة أشهر تعتد بأطول الحمل. فقال عبد السلام عبد الرحمن: تعتد بأطول الحمل. قال أبو هريرة: أنا مع عبد السلام، أنا مع ابن أخي رحمة الله. ثم أرسلوا إلى أم سلمة يستفتونها، فأرسلت أم سلمة تذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية لما توفي عنها زوجها وهي حامل ووضع الطفل بليال أنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج بليال. هكذا يكون الرد عند التنازع، لما تنازع وسلمة وابن عباس رده إلى الله وإلى الرسول. فلما بينت لهم السنة وسلمة رجعوا إلى السنة، فكانت فاصلة في النزاع. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويما. إذا تنازع الناس في شيء يجب عليهم يردوه ما تنازعوا فيه إلى النصوص إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا لما تنازع أبو سلمة وابن عباس رجعوا إلى السنة، بينت لهم سلمة السنة فرجع طاعة، وكان ذلك فاصلا النزاع الذي بينهما. نعم،
الله عليك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد.
هذا تكون هذه أولى في الأحمال أجلهن أن يضع الأحمال عام في جميع المطلقات، سواء رجعية أو بائن أو متوفى عنها، فالدهور والحق طالت الأصل، فتكون مخصصة قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون الأزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر عشرة أيام إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها الوضع الحال. هذا القصر. نعم.
وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي كريبا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا،
يعني في الجاهلية كانت مؤمنة في الجاهلية، نعم،
دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
نعم، هذا الحديث حديث زينب بنت أبي سلمة، حدث عنها حميد بن نافع ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي زوجها، لما توفي أبوها أبو سفيان ومضت عليها ثلاثة أيام، أتت بطيب ودهنت الجارية ومست بعرضيها وقالت والله ما لي تبي من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرة، يعني أرادت أن تزيل الحداد، تزيل الحداد ولا لا تريد الطيب الآن والحادة لا تستعمل الطيب، فأرادها أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها، إنما هذا تعرف في اليوم الثالث لأن ثلاثة أيام جائزة الإحداد ثلاثة أيام على غير الزوج، أما الزوج فالإحداد يكون أربعة أشهر وعشرة. وفي هذا الحديث دليل على أن عدة توفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي دليل على وجود الإحداد على المرأة المتوفى عنها، وفي دليل على جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام، وأنه لا يجوز الإحداد على غير الزوج أكثر ثلاثة أيام على الأب أو على الأخ أو غيره، ولهذا حادة أم حبيبة على أبيها ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث مست الطيب حتى تزيل الإحداد، يقول والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد أن أزيل الإحداد وأعلمكم أني لست حاجة. والحديث الثاني حديث حميد بن نافع حدث عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما توفي أخوها حدث عليه ثلاثة أيام ثم مست الطيب وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد زر الإحداد أعلمكم أني لست حاجة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا امرأة تؤمن بالله ولا واحد تحد على ميت إلا على زوج أربعة فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. والحديث الثالث حدث عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي وتوفي كذا قال النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حديث ثاني عن مثل عن أم سلمة وعن زينب
سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر.
نعم، هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم توفي زوجها وأنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت عين وصلت قلوا قال لا إنما هي أربعة أشهر وعشرة أيام، فيه دليل على أن المحادة حد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه ثلاثة حديث حدث بها حميد بن نافع عن زينب، هذه الأول عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عن أمي عن زينب بنت جحش، والثالث عن أمها أم سلمة، ثلاث زوجات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كلها أخبرنا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة المتوفى عنها 14 أيام، وأنه يجب على المرأة المتوفى عنها أن تحد على زوجها 14 أيام، وأنه لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج فوق ثلاثة. يجوز أن تحد على غير الزوج على الأب أو الأخ يوم ويومين وثلاثة، وما زاد على ثلاثة فإنه لا يجوز. والإحداد معناه الإحداد هو أن تراعي المتوفى عنها خمسة أمور، خمسة أمور المحل تراعيها. الأمر الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكثي حتى يبلغ كتاب أجله، فزم البيت فلا تخرج إلا لحاجة، كان تخرج مثلا لشراء خبز من الدكان إذا لم يكن عندها أحد ما عندها أولاد، لا بأس تخرج لحاجة تزلتها في المحكمة أو تكون مدرسة تخرج للضرورة لحاجة لا بد منها. أما الزيارات والفسحات فلا تخرج، ويكون خروجها نهارا نهارا لا ليلا. الأمر الثاني اجتناب الطيب جميع أنواعه إلا لو علم البخور، وهما قصد الأظفار كما سيأتي، وهما ليس المقصود الطيب في الطيب. إذا كانت شابة كانت تحيض فإن لها تتبخر الطيب بتتبع أثر الدم أو الرائحة الكريهة بعد غسلها من حيضها، القصد الأظفار من البخور كما سيأتي استثناء النبيل. الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعه في يديها في رجليها في رقبتها في أذنيها. الرابع اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار رجاليها، الأحمر القاني والأصفر الخاقع واللماع وما أشبه ذلك، ولها تلبس ما شاء أحمر أو أصفر أسود أو غيره. الخامس اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء والتحمير في شفتيها والمكياج وما أشبه ذلك من أدوات التحسين. وفي أن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنها اشتكت عينها فنكحلها، قال لا. جاء في الحديث الآخر أنها لها أن تداوى في عينها ليلا وتغسلها نهارا، فهي اضطرت إلى العلاج علاج عينها في شيء من الكحل، فإنها تكفر بشيء ليس فيه طيب وتغسل في الليل وتغسل نهارا باب العلاج. وفي هذا الحديث أن النبي قال لا إنما هي 14 أيام، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية تجلس، يعني النبي يقول المدة ليست طويلة 14 أيام تصبر، وقد كانت في الجاهلية تعتد المرأة سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف عنها وأسقط عنها ثلثين العدة. كانت في الجاهلية تعتد سنة فجعلها الإسلام 14 أيام سقط عنها ثلثين. وبين النبي ما كان عليه أهل الجاهلية من الأصار والأغلال، قال وقد كانت إحداكن يعني في الجاهلية تجلس سنة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة، يعني غرفة ضيقة مظلمة منعزلة عن الناس، ولبست شر ثيابها ولا تمس ماء، ويمضي عليها مدة وهي بهذه الحالة لا تغير ثيابها ولا تمس الماء وهي منعزلة عن الناس حتى يمضي عليها السنة. هذه من الأصغر والأغلال، منعزلة منغلقة عن الناس ولا تسمح بأي أحد يدخل عليها ولا ماء ولا تسمع من ماء ولا شيء حتى تجتمع الأوساخ وتتراكم عليها والروائح، فإذا مرت عليها سنة فإنها تؤتى بدابة إما حمار وإما كلب وإما طير فتفض به، يعني تمسح به قبلها وجسدها كسرا للعدة لتكسر العدة، ثم تأتي ببعرة فترمي بها
علامة على أنه خرج في العدة، وقلما تفتض بشيء لا بأس بشدة نسلها وخبث رائحتها، قل إذا افتضت بحمار بأس أو كلب بأس أو طير بأس تمسح به بسبب شدة النكد وخبث الرائحة من طول مدة سنة كاملة، سنة كاملة ما غير ثيابها ولا مست ماء، فرفع الله عن هذه الأعصى الإسلام كرمها وباع وجعل المدة ثلث المدة 4 أيام تغتسل تنظف تغير ثيابها تجتنب الطيب تجتنب الثياب الجميلة التي تشترى الرجال إليها، ولها أن تكلم أشهد في الهاتف من غير خضوع بالقول، تسلم على من شاءت بعد تحجب، تخرج إلى الصف تخرج إلى الحوش، تكون في القمر، يقول بعض العامة ما تخرج إلى الحديقة ولا تخرج إلى الصف ولا تنظر إلى القمر، كل هذا من خرافة العوام. إنما حدث رأي هذه الأمور خمسة: لزوم البيت، ثياب الطيب بجميع أنواع، ثياب الحلي، ثياب الجميلة، ثياب أدوات التحسين كالحنة والكحل والمكياج والتحمير الشفهي وما أشبه ذلك. نعم سم سم
ساعة من الزينة.
نعم ساعة. إذا كان فيها جبال ساعة حقيقية لا بس حالي لا يكون فيها تلبية ولا نعم نعم الإحداد على الزوج 14 أيام ما عدا الزوج 3 أيام أكثر من ثلاثة لا يجوز. ها إذا حبت مو لازم على الزوج، الإحداد واجب في دليل على وجوب الإحداد على المرأة، أصل الإحداد المنع في دليل على وجوب الإحداد على المرأة توفى عن زوجها، أما الإحداد على غير الزوج مو واجب إن أحبت 3 أيام أيضا إن أحبت، لأن قد يكون في نفسه يكون صدمة صدمة المصيبة يحصل في نفسه شيء فتأثر، فأباح الإسلام لها أن تحاد يوم ويومين وثلاثة باب يعني حتى يزول ما في النفس من قوة الألم، وليس بواجب حلال على غير الزوج وليس بواجب مباح نحبة. نعم نعم إيه؟ إبراء الرحم والتعبد ومراعاة الحق الزوج الجميع، مراعاة الحق الزوج وبراعة للرحم، قيل إن 4 أشهر يخلق بها الولد و10 أيام يظهر الحم، ومراعاة الحق الزوج في الأمرين والتعب. نعم خلاص انت تبدأ نصر ودها الآن لأن هذا مستثنى الحامل وضع الحمل لأن بريء الرحم وانت صار الأمور الأخرى تبع. نعم نعم لا لا بس لا السابق حتى تخلق العدنة ولو أمة تأتي لها وجيرانها يأتون إليها وعدها ثم لا تخلق السيارات ولا الكشتات. نعم 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 لا صابون العادي ما. لكن صابون ممسك هذا ليس ما فيه إلا شيء يسير، لكن الجرابة تكون أحسن. نعم مثل محرم الآن الصابون المسك هذا ليس في مسك الحقيقة، لو رائحة طيبة المسك معروف لكن باب الاحتياط. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بحفرة فمسحته بذراعيها.
حميم يعني قريب. نعم.
وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
يعني إنما فعلت هذا إزالة الإحداد مسة الطيب
والحادة ممنوع من الطيب، في دليل على أن الحادة تمنع من الطيب، ولهذا أم حبيبة مست الطيب حتى في دليل الإحجاب، وزينب كذلك أم المؤمنين مست الطيب حتى في دليل الإحجاب، وهكذا مست الطيب قد ما لبد من حاجة، أنا ما أريد الطيب لكن لأعلمكم وأني لست حاجة وأني لست ممتنعة بما تمتنع مثل توفى عنها زوجها. نعم.
وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا.
يعني أفلا تمكث أربعة أشهر وعشرا، إذا كانت في الجاهلية تمكث هذه المدة الطويلة مع هذه الأشياء التي تعملها، أفلا تمكث أربعة أشهر وعشرا أيام، إرادت تكفل أصبر أربعة أشهر وعشرة أيام، كانت الجاهلية تجي السنة أفلا تمكث أربعة أشهر وتمتنع، يعني تمتنع عن الكحل وأدوات الزينة. نعم. جاء في الحديث الآخر أنها قالت أنها تضعه ليلا وتغسله نهارا. نعم.
وحدثنا
نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة
ترمي بالبعرة، هذا يعني إذانا بأن خرج بالعدة، تأخذ بعرة وترمي بها. ويوجد عند بعض العوام في بعض القرى يوجد بعض الناس إذا خرجت من العدة توفى عنها تأخذ بشيء من الطعام، أول واحد أو شيء أو من الحلوى أو الكيك أو ما أشبه ذلك، فإذا هو أول واحد يلاقيها في السوق تعطيه إياه، هذا يفعل بعض النساء في بعض القرى، هذا لا أصل له، كما تأخذ بطعام وبشيء تعطي أول واحد يلاقيها بعد خروجها من العدة، هذا من في شيء مما كان عليها الجاهلية، وإن كان لا يشبه البعرة، لأن كان الطعام هذا إذان بأن خرجت من العدة، تأخذ شيء أول أحد يلاقيها رجل أو امرأة أو طفل يتعطيه، هذا لا أصل. نعم.
عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
يعني أنا لا أريد الطيب، أنا على غنية ما بحاجة للطيب، لكن ليعلمكم أني لست حادة، تعلموا أني لست ملتزمة بالحداد، لأنها مات أبوها فلا يجوز الحد كم في الأيام،
قولنا تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه الوعيد الشديد، فيه الحث على الالتزام، التزام المرأة بالحداد، وفيه الوعيد على من يلتزم بما شرع الله. نحن نؤمن بالله واليوم الآخر تذكر الله، نعم، أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي أن يفعل المسلم ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ومن ذلك الحد. فإيمانها بالله واليوم الآخر يقتضي أن تلتزم بالحداد في هذه المدة 14 أيام، وأن تمتنع مما منعت منه، مثلا من الطيب، مثلا من اللباس الجميل، تمتنع من أدوات التحسين، تمتنع من الحلي، نعم، تراعي تلزم البيت، كل هذا واجب عليها. إيمانها بالله واليوم الآخر يقتضي أن التزامها بما شرع الله لها وما وجب الله عليها، نعم. إذا كانت حامل عدة وضع الحمل مطلقة، حجاج في الوقت قبل أن تضع، إذا وضعت انتهى قبل، نعم، استثناء الحمل، نعم. نعم، وأولاد الأحمال يدعون أيضا الأحمال، نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة رضي الله عنهما أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت لبدة من قسط أو أظفار. وحدثنا
في استثناء القسط والأظفار نوعان من البخور، إذا طهرت من الحيض كانت شابة لا تتبخر، القسط والأظفار ليس المقصود الطيب، وإنما هو نوعان من البخور لقطع رائحة كريهة بتتبع أثر الدم، لأنها تمتنع من الكحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني لما فيه من الجمال إلا ثوب عصب، وهي برود من اليمن، تأتي برود من اليمن معصوبة ثم تغسل معصوبة، نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها لبدة من قسط وأظهار. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا.
نعم لا نكتحل هذا الثياب ولا نتطيب هذا الطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا هذه الثياب الجميلة. نعم.
وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار.
نعم نوعان من البخور ليس المقصود الطيب المراد بما قطع رائحة كريهة. نعم 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 طيب نعم.
كتاب اللعان.
صمت.
يقول إحداد لغير المرأة لمدة دقائق كان يقال إذا مات شخص عزيز عليهم قالوا نقف دقيقة وأكثر إحداد عليه ويقف الجميع بلا حركة ولا كلام لمدة محددة.
هذا بدعة الإحداد خاص بالمرأة الرجال ما يحدد ولا الدول ما تحدد مثل تنكيس الأعلام الدول كلها هذا من البدع. الإحداد خاص بالمرأة تحد على زوجها الغسل 10 أيام وعلى غير الزوج الأب أو الأخ 3 أيام فأقل. أما الرجال ما يحد ما يحد الرجل ولا دقيقة ولا غيرها كل هذا من البدع. نعم نعم إيش
تحد على عالم في عالم العلماء المسلمين
مرأة إذا كان شق عليها إذا كان شق عليهم من أحبابها مثل ما توفي حميم اليوم حبيب حميم قريب من قريب مثلا أو إذا كان يعز عليها وشق عليها شدة محبتها له لا يوم يومين 3 أيام لا تزيد على 3. نعم ها لا بس أصبع مزدوجة المعطي النافع المعطي المانع النافع الضار يسميه بهما مزدوجة الخاصة بالله. نعم أما واحد نعم هي مثل ضيف الله جار الله هذا اسم غرب الله لضعفة بإضافة هم الله تم خلق إلى خالقه مثل روح الله ورسول الله وعبد الله مخلوق إلى خالقه. نعم.
يقول كذلك أثار الشيعة الرافضة بالأمس حديثا في البخاري في الحوض أن الصحابة يريدون عن الحوض يردون عن الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همن النعم فكيف الرد عليهم؟
أثاروا إيش؟
أثار الشيعة الرافضة بالأمس حديثا في البخاري في الحوض أن الصحابة يردون عن الحوض
يريدون على الحوض
يريدون على الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همن النعم
أو يردون
يردون على الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همن النعم فكيف الرد عليهم؟
الحديث صحيح البخاري لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفون فيختلجون ويقال لك لا تدري ما حدث بعدك إنك لا تدري ما حدث بعد منهم لم يزالوا مرتدون على مرتدين على أعقابهم حيث صريح كان الذي يرتدون يردهم مرتدين ومرتدون على صحيح البخاري مع حديث قال لهم النعم انظر إليه في الجمع بينهما انصح أو يحتاج إلى ثبوته ويقدر أنه عارضة فما في الصحيح مقدم الصحيحين أن الذي يردون إنما هو المرتدين يردون علي أناس أعرفهم ويعرفوني حتى إذا سردوا دوني فيقول ربي أصحابي أصحابي فيقول صحيحاتي أصحابي يقول إنك لا تدري ما حدث عليه إنه لم ينزل مرتدين على أعقابه منذ فرقته فأقول سحقا سحقا لمن غير بعد صريح لأن يردونهم المرتدون على أعقابه. وهل يرد أحد من البدع؟ قال بعضهم الحديث صريح فيه أن يردون ويطردون على الحوض هم المرتدون. نعم كل الصحيحين مقدم على هذا ما في الصحيحين مقدم. نعم هذا ينظر الحديث هذا النعم ينظر ويحتاج إلى ثبوته ثم ينظر من الذي عزاه إلى من ينظر إلى عزو الحديث من أخرجه وينظر في كلام العلماء عليه ولكن ما في الصحيح مقدم.
لكن استدلال رافضة بين الصحابة كفروا بهذا يعني الرد عن الحوض.
لا هذا سلام بعض قال العلماء إن هؤلاء هم الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم
الصحابة زكاهم الله وعدلهم في كتابه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جديدة تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه شدة وعلى الكفار رحمه الله. ثم قال بعده: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نعم. وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله والله لا يسخر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد ما قاتلوا. ثم قال: وكل وعد الله الحسنى إلى الجنة كلهم موعودين من أنفق قبل الفتح صرف دربه بعدها. فهذه نصوص صريحة في أن الله زكى أصحابه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوا تحت الشجرة لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. طلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عز الله: الله أصحاب في أصحابي لا تحبهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضه. هذه نصوص صريحة تزكي أصحابها عدالتهم. لكن هؤلاء الذين ارتدوا قال العلماء انهم هم الاعراب الذين لم يتمكن الايمان في قلوبهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقتها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا كتاب عقده المؤلف رحمه الله: اللعان. واللعان والملاعنة والتلاعن هو ما يكون بين الرجل وبين امرأته إذا قذفها من الشهادات والأيمان. سمي لعانا لأن الرجل يلعن نفسه في الشهادة الآخرة إن كان كاذبا. يسمى لعان وملاعنة تغليبا. وإلا فالمرأة في أخذ الشهادة تدعو على نفسها بالغضب إن كان صادقا. واللعان شرعه الله سبحانه وتعالى مخرج للزوج. فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا والعياذ بالله فإن الله تعالى قد جعل له مخرجا في هذه الحالة من الحد من إقامة الحد وهو اللعان. قد نزلت الآيات الكريمات في آخر من أول سورة النور، بيّن الله سبحانه وتعالى كيف يكون اللعان، وذلك أنه إذا رمى زوجته في الزنا وليس عنده شهود جعل الله تعالى الأيمان تقوم مقام الشهود فيشهد أربع شهادات، يقول أشهد بالله لقد زنت امرأته هذه، يخاطبها، ثم أربع مرات يشهد، ثم في الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي هذه الحالة إذا لعن سلم من إقامة الحد، ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة وتشهد أربع شهادات لله قال أنه كاذب، يقول لقد كذب علي زوجي هذه فيما رماني به من الزنا أربع مرات، ثم في الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد الأيمان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا كما فعل، فكان السنة المثلى عليه تفريق المؤبد، تحرم عليه تحريما مؤبدا. وإذا كان هناك ولد فإنه ينتفي باللعن، فيلاعن الرجل يلاعن من أجل فراقها، ويلاعن أيضا من أجل انتفاء الولد، فالولد لا ينسب إلى الأب وإنما ينسب إلى أمه، ثالثها وثالثه، وليس ينتفي نسبه من الأب، فليس ولا يكون هناك توارث. اختلف العلماء في نزول هذه الآية، هل نزلت في عويمر العدلاني أو في هلال بن أمية حينما قذف امرأته بشريك بن سحماء، قيل نزلت في هلال وقيل نزلت في عويمر، ويحتمل أنها نزلت فيهما معا وأن أحدهما سبق الآخر. وأما قوله فطلقها يعني طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، هذا فعل منه اجتهاد منه، طلقها ثلاثا من شدة كراهته لها، وإلا فلا يحتاج إلى طلاق، لأن الأيمان كافية التفريق بينهما، الأيمان كافية التفريق بينهما. فكان السنة المثلى عليه يعني الفرقة المؤبدة والتحريم المؤبد بعد الشهادة. وإذا نكل أحدهما عن الإيمان فإنه يقام عليه الحد، إذا رماه بالزنا فإنه يؤمر باللعان، يأتي بالشهود، فإن أتى بالشهود أقيم عليه الحد أربع شهادات يشهدون أنه رأوها تفعل فاحشة، فإن لم يأتي بالشهود فإنه يلاعن، فإن لم يلاعن أقيم عليه الحد ثمانين جلدة. ثم توجه الأيمان إليها، فإن شهدت سلمت بالحد، وإن نكلت أقيم عليها الحد. قام عليها حد الزنا، لهذا قال سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس عندهم شاهد إلا نفسه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالعباد توجه أول للرجل، ثم توجه إلى الله أربع شهادات يشهد أنه صادق، ثم الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان كاذبا من الكاذبين. ثم توجه إلى إمام المرأة تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب عليها فيما رماها به من الزنا. ثم في الخامسة تشهد أن غضب الله إن كان صادقا. نعم. ثم يفرق بين تفريقا مؤبدا. فهم عليه تحريما مؤبدا لا يلتقيان يعني أبدا إلى يوم القيامة. ثم وينتفي الولد ويجزى الولاد من أجل الولد وحده. نعم. من أجل نفي الولد. نعم. ما لا ما يفرق إلا باللعان. ما يفرق بينه إلا باللعان. إذا تابت وبقي عنده يقيم عليه الحد. هو نعم يقام عليه الحد معناه ما ثبت عليه شيء. ما ثبت عليه حد. إذا انكرت ما ثبت عليه شيء. نعم. ما يجب الفراق إلا طلقها. نعم. لأن ما ثبت عليه شيء. فإذا امتنع نكول هذا عن الإيمان يجعلها الأصل أنها شرعا أنها بريئة سليمة. نعم. حتى يأتي بالشهود أو بلا. نعم. ها؟ نعم. تطالب بحقها فيقام عليه الحد. إذا أنكرت. نعم. لابد من الرؤية مرة الفعل. نعم. لا هذا في الزوجة. في الزوجة ما هو في الزوجة. نعم. إنما هذا في الزوجة. هذا الألمة فيها كلام لأهل العلم. تكلم عليها تكلم على الشارع عندك نفي الولد. شو كلام في عندك الشارع عندك كلام الشارع عندك. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني نوح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعد بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني عجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزادته قال سهر فكانت حاملة فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
نعم. فترث منه الثلث إذا لم يكن له أولاد ولا إخوة. فإن كان له ولد أو إخوة ورث السدس. نعم. ورث أيضا كذلك من إخوته من الأم. نعم. ويرثونه. نعم. ولا كل الأب ما ينسب إلى الأب. الأب ولا إخوته من جهة الأب. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين.
احتج بعضهم على جواز الطلاق الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه طلاقها ثلاثا لكن ليس بواضح قد يكون طلقها ثلاثا واحتمل انه كرر الطلاق يعني ليس بكلمه واحده وانما كرر الطلاق ثلاثا نعم. لا ما تبقى إذا لم يكن حتى ولو طلقها لو طلقها وفارقها ثم أراد أن ينشر الولد له لا نجد نشر الولد فلا ينسب إليه. نعم لا مرة واحدة إذا لعن فراق ولد. لكن لو لم طلقها مثلا ثم أراد أن يلعن أجل الولد له أن يلعن إذا طلقها ذهبت عنه ثم أراد أن يلعن أجل الولد يلعن ولو بعد الطلاق. نعم.
ويقول أحسن الله إليك هذا حجة الشافعي في جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة.
نعم.
وأجل احتجاجه أنه سيسلم لما قرر ذلك
ما هو واضح قد يكون ليس بكلمة واحدة بل في كلام ثلاث مكرر. قالها طالق قالها ثم طالق ثم طالق. نعم بكلمة واحدة ما يلزم أن يكون بكلمة واحدة. نعم. بعد اللي عادي. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن متلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش مرضعة متوسد وسادة حشواليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا مع امرأتي على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به
على سهل يقول إن البلاء موكل بالمنطق في خبر سعيد بن جبير رضي الله عنه انه سئل فلم يدري ما يقول فسال ابن عمر لانه لا يجوز الانسان ان يفتي بغير علم. سعيد بن جبير علماء التابعين سئل عن الانسان قال فلم يدري ما اقول فذهب الى ابن عمر يسال الى اهل العلم فسال ذهب الى الصحابه فساله فأخبر ينبغي الإنسان يتوقف في المسائل التي تشكل عليه حتى يسأل أهل العلم ويبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم. نعم أو يحيل إلى غيره. نعم.
فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما تلبس عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل
فسأله على مشروعية بعضه الحاكم المتلاعنين قبل الشهادات هنا يبدا بالرجل فيعظه يقول اتق الله فلا تشهد على نفسك الشهادات عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره يعني اقامه الحد اسهل فمن قام عليك الحد ثمانين جلده اسهل من كونه يتعرض لعقوبه الله في الاخره يعظه ويذكره ثم يسلك المرأة ويعبها ويكسبها ويقول اتق الله عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة. فإنه يظهر بعض عويمر فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، ثم وعظ المرأة فقال لا والذي بعثك بالحق لقد كذب عليه. نعم. وفي الآخر حسابكم مع الله إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ أحدهما كاذب لكن لا يعلم أيهما بعينه. نعم.
فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الخامسة
والخامسة بالتشكيل خامسة أحسن ويقرأ
هذه الآية بالرح ويدعو هذا تشهد والخامسة أن غضب الله عليها، وهنا على حسب العرب فشهد 4 شهادات لله والخامسة. نعم. وفي الرجل الخامسة شهد 4 شهادات
فشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة
فشهد فبدأ بالرجل
فشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
الخامسة. نعم.
ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وحدثني علي بن حجر الساري قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت
عمر مصعب اشكال على زمن مصعب تكلم عليها زمن مصعب ها نعم نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابي شيبه وقال سئلت عن متلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم ادري ما اقول، فاتيت عبد الله بن عمر فقلت ورايت المتلاعنين اي يفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا سفيان
على المهر يستقر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا، المهر لها يستقر المهر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا، إن كان صادق فقد حصل بالدخول، وإن كان كاذبا فهو أبعد أيضا باب أولى. تكلم على الأمة قضيتها الأمة معلوم أن السيد يقيم الحد على أمته إذا زنت يجلدها كما في الحديث إذا زنت الأمة فلجلها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فلجلها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فلبعها ولو بضفي بحبل من شعر. خلاف الزوجة الآن عقد زواج وهي لا ليست مملوكة له بنت الناس، لكن الأمة مملوكة مال يجلدها ويبيعها، والولد في هذه الحالة ما إذا حصل الشيء من ذلك لابد فإنه يجلدها ولا يحتاج ما في ملاعنة. إشكال عليك تكلم عليها الأمة، لما هذا في الزوجة الأمة ما في ملاعة، لأن الأمة الزوجة ما يقدر يجد الحد، وهذه يجد بما عليها الحد. نعم أمة هو يجد، هو الذي يجد الخطب الأشياء. نعم لا هذا شيء خاص ما له علاقة، هذا اللي حصل منها هذا يحصل في اختلاط الأنساب ونسبة الولد، أما هو ما ما يأثر عليها بالنسبة للولد، عليها عليها أن تنصحه ولا تطالب بالفسخ، تطالب بالفسخ إذا رأى يشرب الخمر، إذا كان يفعل معاصي يشرب الخمر أو المخدرات أو الزنا أو السرقة ينصح رأيه، وإلا تطالب بالطلاق، أن تطالب طالب وليه بالطلاق لأنه لا خير فيه. نعم لكن هذا بعيدا الحراك، لكن لو أنت مثل غيره مثل غيره تقيم الحد وإلا تقيم الشهود ولا قام عليها قاعدة قذف أحدا لابد أن يقوم الشهود 4 شهود وإلا يقام عليه الحد سنزولي ولا لا لا تكون ملاعا ولا عنه قبل ذاك قذف الرجل امرأته. نعم نعم
ما ذكر شيء لكن قال والحق الوازي أمه إنما أي إنما يدعى وينصب أمه ولقومها أو لمواليها إن كانت مولاة
هذا بالنسبة ولمواليها إن كانت كانت يعني عتيقة يعني إن كانت عتيقة يعني ما هي بقى ما هي بقى أما إن كانت عتيقة ثم تزوج نعم لا ما في ملاعنة بين السيد. نعم
وحدث وإن كنت
جزء من ماله كيف يلاعن ماله جزء من ماله هي ماله مثل الإبل والبقر وغنمه. نعم نعم
قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن
عمرو وليس من زواج سفر وهذا يكون بالكلمة تسدي أو زواج. نعم الملك أقوى. نعم نعم
الحديث يقول إذا رأى أحدكم أمته فليجلدها ثم
إيه مثل ما سبق 3 مرات في الرابعة في الليبعة. نعم
قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو وسمع سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت عمر رضي الله عنهما عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى وابن بشار واللفظ المسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وحدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم
حدثني أحدث استفهام فيه أن وعد السلف فرق بينهما وألحق الولد بأمه. نعم وينتهي نسبه من أبيه. نعم
المصعب يعني ما علي وحسن
كان خفيت عليه السنة. نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وحدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيب والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت على غيب فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاءه
أيها الأحبة في الله نتبقى من هذا الشريف تتابعونه في الشريف الثاني.